بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح 37. وسكن يعقوب في ارض غربه ابيه في ارض كنعان. هذه مواليد يعقوب. يوسف اذ كان ابن 17 سنه كان يرعى مع اخوته الغنم وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امراتي ابيه. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم. وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته. فصنع له قميصا ملونا، فلما رأى إخوته إن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته فازدادوا أيضا بغضا له. فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت، فها نحن حازمون حزما في الحقل، وإن حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته ألعلك تملك علينا ملكا أن تتسلط علينا تسلطا. وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته، فقال إني حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحباء رحلتنا مع أبونا يعقوب. لو تفتكروا آخر مرة إحنا كنا في زيارة للمدافن، بس مش المدافن بتاعتنا اللي في الشطبي، لكن المدافن بتاعت إسرائيل اللي موجودة في حتة اسمها إفراطة جنب بيت لحم. وكنا واقفين طول العزة اللي فاتت أمام قبر رحيل الزوجة المحبوبة ليعقوب. وزي ما شفنا الحدث دوت كان بالنسبة ليعقوب تأديب وتنقية، إنه لاحظنا زي ما شفنا في تتبعنا لحياة أبونا يعقوب إن أبونا يعقوب كان متعلق برحيل جدا. ومش المحبة في ذاتها اللي كانت مشكلة بالنسبة لأبونا يعقوب، لكن محبة رحيل فاقت محبته لربنا، حتى إنه لما أقسم إنه اللي حيكون معاه الآلهة بتاعت لبان يموت موتا، لكن بسبب محبته لرحيل تغاضى عن الكلمة اللي قالها. فلاحظنا ان محبة ابونا يعقوب لرحيل غطت على محبة ربنا. يبقى المشكلة مش في المحبة، هي سبب التأديب اللي حصل في حياة يعقوب، لكن ما كانتش المحبة في المكان المناسب بتاعها. السيد المسيح قال من احب ابا او اما او اخوة او اخوات او زوج او حتى نفسه اكتر مني فلا يستحقني. فالمشكلة مش إن يعقوب بيحب زوجته رحيل، لكن المشكلة إنه محبته لرحيل فاقت محبته لله. زيادة على كده إنه كانت المحبة دي خاطئة، إنه كان فيها محاباة. أحب رحيل أكتر من ليئة زوجته التانية، أكتر من بلهة وزلفة اللي يعتبروا في مكان زوجاته. أحب ابن رحيل أكتر من بقية إخواته. فبدت المحبة في رحيل ما تبقاش محطوطة في الترتيب الطبيعي بتاعها. فمن هنا كان لابد أن الله يؤدب يعقوب من جهة رحيل. زي ما شفنا ما كملتش الرحلة مع أبونا يعقوب، وفي منتصف الطريق ماتت ودفنت عشان ربنا يفطم أبونا يعقوب عن المحبة الغلط دي. اليوم يا أحبائي وإحنا بنستكمل حياة أبونا يعقوب هنجد تأديب آخر وتنقية أخرى في حياة يعقوب. طبعا زي ما إحنا ملاحظين حياة يعقوب كلها تأديبات من الله. يمكن ما شفناش الموضوع ده بذات الصورة في حياة أبونا إبراهيم ولا إسحاق، ويمكن برضو مش هيبقى بذات القوة والتتابع في حياة يوسف. طب إيش معنى يعقوب؟ لأن يعقوب زي ما احنا شايفين أكتر واحد ظهرت فيه الصفات البشرية، الطبيعة البشرية بضعفتها، فتستلزم تأديب من ربنا علشان ينقي نفس أبونا يعقوب. فحنشوف اليوم في حياة يعقوب تأديب وتنقية. أقصد بالتأديب أنه ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. اللي بيزرع زرعة لازم يحصد الزرعة اللي هو زرعها. لما الإنسان يزرع ويحصد ده تأديب من الله، ده بيجني ثمرة الفعل بتاعه. دي ما نقدرش نقول عليها الذي يحبه الرب يؤدبه، لا، ده قانون الله بيتعامل به مع كل البشر اللي بيحبوا ربنا واللي ما لهمش صلة بالله. قانون ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، ده تأديب للإنسان. التأديب يعني إيه؟ يعني ابني مثلا أنذره لو هتعمل كده هتتعاقب. طب الولد عمل، يبقى تأديب الابن عاقبه، يبقى العقاب ده إيه؟ ثمرة اللي عمله. الولد بيحصد اللي زرعه، ده اسمه إيه؟ اسمه تأديب، عشان أمنع الولد عن أنه يخطئ بأنذره بالعقاب. الله كأب يؤدبنا ويتعامل بهذا القانون مع البشرية كلها. قانون ربنا حطه، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. إيه دوت؟ تأديب علشان يلجم البشر عن فعل الشر. فنمرة واحد هنشوف النهاردة في حياة يعقوب تأديب، زرع زرعها يعقوب من زمان خالص، اليوم جه الوقت اللي يحصد الحصاد بتاعها. أيضا هنجد في ذات الوقت، لأنه يعقوب ده بيحب ربنا، إزاي الله يستخدم التأديب ده لتنقية نفس يعقوب، علشان يسمو بيعقوب، علشان يغير يعقوب من الطبيعة البشرية الضعيفة يكون على صورة ربنا. التأديب والتنقية، إيه الأداة اللي الله هيستخدمها اليوم في حياة أبونا يعقوب؟ هيستخدم ابنه يوسف. في يوسف هيتأدب يعقوب، هيحصد اللي زرعه. في يوسف هيتنقى يعقوب، يعني في حاجة وحشة في حياته ربنا عايز يشيلها منه. تعال نشوف إزاي الله استخدم يوسف لتأديب وتنقية أبونا يعقوب. طبعا إحنا كلنا عارفين يوسف الابن المحبوب لأبيه يعقوب، راجل عنده 12 ولد وبنت، أكتر ولد بيحبهم في الاثناشر يوسف. طب إيش معنى يوسف؟ ليه ده بالذات الابن المحبوب؟ البعض يقول لأن ابن شيخوخته، ولد جه على قبر. أقول لكم لو كان الأمر إن هو ابن شيخوخة كان بالأولى يكون بنيامين هو الابن المدلل. ليه؟ لأنه ده جه بعد يوسف، فالقضية مش قضية ابن شيخوخة. البعض يقول إن هو أحب يوسف لما في يوسف من صفات أو خصال طيبة. صح، إحنا ما ننكرش على يوسف إنه كان في سلوكياته أفضل من إخواته، وطبيعي الأب بيتعلق زيادة أو الأم في العموم بالولد اللي بيكون يعني طيب في سلوكه، ما نقدرش ننكر الحتة ديت. إخوة يوسف، عشان كده حتى الكتاب يقول إن يوسف أتى بنميمتهم إلى أبيه. شاف الولاد كده بيتصرفوا تصرفات لا تليق باسم يعقوب، فيوسف مش موافق على تصرفاته، فبسبب غيرته على اسم أبو يعقوب راح لأبوه قال له بابا أخواتي بيعملوا كيت وكيت، لا يشترك مع أخواته في السلوك الوضيع بتاعهم. صح، ما ننكرش إنه ده يكون سبب إن يوسف تتعلق نفس يعقوب بيه أكتر، لكن في الحقيقة يوسف كان الابن المحبوب ليعقوب مش بسبب كده، لكن لأنه ده ابن مين؟ ابن رحيل. مشيت رحيل فتبقى يوسف. تقولي لي طب ما بنيامين ابن رحيل برضو. قالوكوا صح، بنيامين ابن رحيل، بس بنيامين كل بيبص له يتذكر أحزان. أنا ما شفتش أيام حلوة معاك يا ابني في علاقتي بأمك رحيل، لأن يوم ما أنت اتولدت أمك ماتت. لكن مين اللي لما بص له أتذكر ذكريات وأحداث وتخيلات وصور بالمحبوبة رحيل؟ يوسف. يمكن كان يبص لابنه كده يقعد يفتكر لما كان طفل وزي كانت رحيل تداعبه وزي كان هو كان يعني أكيد ذكريات أسرية طيبة في نفس يعقوب. كل ما يبص ليوسف تذكره بالمحبوبة رحيل. فعلشان كده يعقوب أحب يوسف أكتر من سائر بني. عشان كده نلاحظ نمرة واحد عمل له قميص ملون. ما سمعناش أنه عمل القميص دوت لأي من إخواته. فبدأ يميز يوسف عن بقية إخواته. نتيجة التمييز دوت يقول الكتاب إخوات يوسف أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. طبعا الإخوات لما يحسوا أن بابا بيميز ولد عن بقية الإخوات يتضايقوا من الولد. بس هم مش هيقدروا يعملوا كده مع أبوهم، هذا هنعمل له إيه؟ لكن بيطلعوا المضايقة دي في مين؟ في أخوهم المدلل، أخوهم المميز. أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وده أحبائي جانب اتكلمنا فيه قبل كده لما دخلنا جوا عائلة يعقوب. كان فاكر مرة مسؤولية الأباء في حياة أبونا يعقوب كانت عزة كاملة. أشرت للحتة دي فحأشير عليها في عجالة، إنه مهم جدا كأباء وكأمهات أو حتى كلينا أحفاد، يمكن أغلبية اللي قدامي نسبة كبيرة منهم ليهم أحفاد، المحاباة بين الأولاد تخلي الأولاد ما يحبوش بعض، تخلي الأولاد ينفروا من بعض. تقولي لي طب لو في ولد فعلا زي يوسف كده ولد سلوكه طيب، بالتأكيد بننجذب للولد ده أكتر، بس يكون ده بعيد عن سائر إخواته، بلاش الإخوات يحسوا بدي. مرات كتيرة في عدم وعي يجي الأب يقول لإخواته أو لأولاده شايفين أخوكوا فلان بيذاكر أحسن منكم، شايفين أخوكوا فلان مؤدب عنكم. ومرات كتير الأب بيظن أن دي طريقة يحفز بيها إخواته، بالعكس دي تخلي الإخوات يبغضوا أخوه. فعلشان كده بتبقى مطلوبة حكمة يا أحبائي وإحنا بنتعامل مع الأولاد، ما يلاحظوش أنه بابا ولو يعني عايز أقول حتى ولو عن حق بسبب سلوك طيب في ابن من الأبناء، يجب أن الباقلة يشعر بأن بابا بيحابي أخونا ده أو أختنا دي على البقية. لأن كانت النتيجة أن الأولاد انقسموا على بعض، أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. اللي زود البغضة ديت مش بس أنه يعقوب ميز يوسف، لكن اللي زودها عدم حكمة يوسف. ممكن أب يميز ولد عن بقية إخواته، أو يميز الولد على البنات أو البنت على الولاد أيا كان، أو الأم طبعا العكس عادة الأم هي اللي تميز شوية البنت على الولاد أيا كان. مرات الولد في عدم حكمة يروح لإخواته بص أنا بابا بيحبنا أكتر منكم عيال، فتزود البغضة بين الأولاد أكتر. يوسف ما كانش عنده حكمة، فبسبب عدم حكمته زود الفجوة ما بينه وما بين إخواته. ازاي؟ حلم حلم انه شاف الحزمة بتاعته واقفة وحزم اخواته اتدورت حوالين حزمته وسجدوا له، فراح يحكي لاخواته. ممكن اول مرة نقولها هي بساطة من يوسف، حلم حلم وراح قال لاخواته ايه تعال اخواتي اسمعوا لما احكي لكم الحلم اللي انا حلمته، رغم انه بالتأكيد هي في عدم حكمة. انا ما اقدرش اقول بساطة لانه انا شايف ان بابا يعني مميزني على اخواتي، اروح اغزهم زياده اقول لهم ان انا شفت حزمتي واقفه والحزن بتاعتكم بتسجد لي. اعتقد يا بالتاكيد عدم حكمه، لان يوسف ما كانش صغير في الوقت، كان عنده 17 سنه. لكن ان التمسنا ليوسف عذر في الامر الاولاني، طيب انت حكيت لهم يا يوسف، طب رد فعلهم ازدادوا ايضا بغضا له، ازدادوا. يعني يوسف بدا يحس ان هم بيتضايقوا منه اكتر. اظن يا احبائي بقى كان يجب على يوسف انه يقفل بقى. لكن ايضا في عدم حكمة حلم حلم تاني، ان هو واقف والشمس والقمر و11 كوكب بيسجدوا له، فراح جاي تاني يوم جاب اخواته تعالوا احكي لكم حلم. عدم حكمة، عدم حكمة يا احبائي، انه في العموم إن شعر إن العلاقة مش طيبة بيني وبين الآخرين، لما ابتدي أقعد أتكلم كتير عن أمور تخصني أو عن أمور فيها مجد ليا أو فيها كرامة ليا أو فيها تمييز، أظن مش من الحكمة إطلاقا إن الواحد يقول الكلام ده قدام ناس ما بتحبوش، لأنه بالتأكيد هيؤدي إلى زيادة الإيه؟ الفجوة، فهي بالتأكيد عدم حكمة من يوسف. يبقى بسبب عدم حكمة يعقوب وبسبب عدم حكمة يوسف ازدادت البغضة والفرقة ما بين الإخوات وبعضه. طبعا أنا مش عايز أسترسل كتير في قصة يوسف لأن احنا مركزين على يعقوب، لكن هعدي في عجالة لأنه لينا درس فيها في حياة يعقوب. لما مرة الإخوات طلعوا يرعوا الغنم، يوسف في الأول كان بيرعى الغنم مع أخواته، لكن لما بدأ يعقوب يحس إن أخواته بيبغضوه فخاف على يوسف، فكان يطلعهم هم في رعاية الغنم ويسيب يوسف. ففي مرة راحوا الإخوات غابوا، فيعقوب قلق على عياله، فجاب ابن يوسف وأرسله لينظر سلامة إخوته وسلامة الغنم. قال له يا ابن أنا قلبي متوغوش على أخواتك، روح كده طمني عليهم. يوسف يعلم إن إخواته بيحسدوه، ويعقوب يعلم هذا، بدليل إنه بدأ يحجز يوسف وما يطلعهوش مع إخواته في رعاية الغنم. لكن يوسف ويعقوب ظنوا إنه أنا لما أروح أدور على أخواتي يعني بالتأكيد هتظهر محبة بابا الآن عليكم، أنتوا فين؟ اتأخرتوا ليه؟ فكان يعقوب ويوسف بيظنوا إنه الفعل دوت ممكن يكسر حدة البغضة في قلب الإخوات. فيعقوب بعت ابن يوسف، ويوسف طاوع أبوه قال له ها أنا ذا حاضر، رغم علمه بحسد إخواته. لكن ما كانش يتصور، بالعكس ده كان فاكر ان ديت ممكن تقلل الفجوه بيني وبين اخواتي. وصل شكيم الحته اللي كانوا بيرعوا فيها ما لقاهمش، فمن محبه يوسف سال ما شفتوش اخواتي؟ قالوا لا ده راحوا يرعوا في حته اسمها دوثان، رايح مشوار طويل لدوثان، ودي امانه يوسف ومحبة يوسف ليعقوب، لأنه عارف أن أبوه الآن لو رحت شكيم ورجعت قلت لبابا بابا ما لقيتهمش الأب حيقلق زيادة، قال لا أنا لازم أطمن أبوي. فراح مسافة أبعد. طبعا في عجالة أنا مش هقف كتير عند يوسف، بس طبعا احنا عارفين أن كل شخصيات الكتاب المقدس رمز للسيد المسيح. فهنا يعقوب مشبه بالله الآب، يوسف يمثل الابن المحبوب لأبيه، الآب أرسل ابنه، لكن طبعا مع الفارق بقى في الحسد وفي البغضة وفي تمييز يعقوب. لكن كصورة عامة أشوف في إرسالية يوسف صورة لإرسالية الإبن، ذهب ليفتقد سلامة إخواته. مين إخواته؟ إحنا إخواته. أخبر باسمك إخوتي زي ما قال عنه المزمور، وفي وسط الجماعة أسبحك. يوسف راح ولا يعلم ما سيصادفه من شر. المسيح جه وعارف، يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. يوسف فوجئ ببغضة إخواته، لكن ربنا يسوع لا عارف إنه ده هيحصل، فراح علشان يفتقد البشرية اللي تغربت عن الآب. أول ما شافوا يوسف قالوا إيه؟ قالوا هذا هو صاحب الأحلام. كراهية بقى في القلب، ده اللي كل يوم يقول لنا حلم وحلم، هل هم نقتله ونشوف أحلامه دي هتنفعه في إيه؟ اللي بيقول إن أنا هبقى سيد وإن أنتوا هتسجدوا لي، طب إحنا دينا هنذبحه. أيضا أحبائي طبعا ذات الصورة لما الآب أرسل ابن محبته، لما اليهود شافوه قالوا هذا هو الوارث، هل هم نقتله فيكون لنا الميراث، زي ما قال السيد المسيح في المزمور بتاع الكرامين الأردياء. فأمره على يوسف، مسكوه ورموه في البير، وقالوا نروح نقول لأبونا إن وحش رادي افترسه. وبعد ما رموه في البير يقول الكتاب ثم جلسوا ليأكلوا طعاما. بصوا الاتفاق، الرمز والمرموز. اليهود سلموا السيد المسيح، رموه في البئر، البير دوت اللي هو رمز للجب، رمز للموت، سلموه للموت، سلموه للرومان، والرومان علقوه على الصليب. طب اليهود راحوا يعملوا ايه؟ رؤساء الكهنة والكتب والشيوخ، ثم جلسوا ليأكلوا طعام. ايه الطعام اللي راحوا يأكلوه بعد ما علقوا المسيح على الصليب؟ خروف الفصح. هنا أحبائي تدخل يهوذا بعد ما رمناه في البير وقعدين ناكل. يهوذا قال بدل ما نسفك دم أخونا بأيدينا، ما احنا هنسيبه في البير هيموت هيموت. فقال كان في قافلة للإسماعيليين جاية، قال نطلعه ونبيعه بالفضة. برضو يعني توافق عجيب، اللي اقترح بيع يوسف بالفضة يهوذا، واللي باع السيد المسيح بثلاثين من الفضة يهوذا آخر، يهوذا الإسخريوطي. باعوا البار بالفضة زي ما قال لهم عموس النبي. يبقى لو بصينا للقصة أحباء لغاية كده، يعقوب أرسل ابن يوسف كسفير، فصار يوسف أسير. هو بعته علشان يجيب له أخبار إخواته ويرجع يرد له خبر، فإذا بيوسف راح في الأسر، اتباع كأسير كعبد. يعقوب بعت يوسف علشان يرجع ليوسف بخبر عن إخواته، إذا بالإخوة يرجعوا بخبر عن يوسف. ما كانش الفكر يعقوب أنه هيحصل كده خالص. يعقوب رايح علشان يخبر أبيه بسلامة إخواته، يجيب له خبر سلامة، فإذا بالخبر اللي جاله خبر حزن ما فيهوش أي شيء من السلام، وهو موت يوسف. عارفين القصة بقى، خدوا قميص يوسف وذبحوا ولطخوا القميص بالدم، وراحوا لراجل شيخ عمره في الوقت ده 108 سنة، عمر يعقوب في الحادثة دي 108 سنة، جايبين له القميص متلطخ بالدم وقالوا له تحقق، هل هذا هو قميص ابنك يوسف؟ الراجل بص له، طبعا عارف القميص ده قميص من الأول اللي انا مديهوله. لكم أن تتخيلوا بقى مشاعر أب شيخ عنده 108 سنة وشايف هدوم ابنه، ابن 17 ربيعا 17 سنة، والهدوم متلطخة بالدم مثلا في حادثة ولا في بتاع، ايه مشاعر الأب وشايف المنظر دوت؟ تعتصر نفس يعقوب من الألم ومن الحزن، لدرجة يقول الكتاب ناح يعقوب وأبى أن يتعزى عن ابن يوسف. مفيش أي حاجة مدخلة تعزية في قلب يعقوب. لغاية هنا يا أحبائي لو قربنا من يعقوب، أنت فاهم اللي بيحصل؟ لا، أنا عارف شيء المال يعني الدنيا كده حط على دماغي، حتى ابني اللي بحبه يجيني خبر موته، دايرت كان خبر يجي قبل خبره. أعتقد يا أحبائي حتى هذه اللحظة يعقوب لا يدرك ماذا يحدث. طب لو حبينا نقرب المنظر ليعقوب، نقول له تذكر يا أبي يعقوب، تذكر يا نفسي، وتتذكر كل نفس فينا، من 68 سنة، كل واحد فينا بقى على حسب عمر، بس بالنسبة ليعقوب من 68 سنة، انت خدعت أبوك بجدي معزي، فاكرين 68 سنة؟ أمه قالت له روح هات جدي معزة واطبخ لأبوك طبخة، وتاخد الفروة بتاعت المعزة تلفها على ايدك وتدخل بالجلدة بتاعت جدي المعزة دي تخدع ابوك اسحاق. من 68 سنة استخدمت يا يعقوب جدي معزة عشان تخدع بيه ابوك، النهاردة ولادك بيستخدموا تيس معزة علشان يخدعوك بيه. عجيبة يا أحبائي، عجيبة، بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة نفس الزرعة اللي زرعتها يا يعقوب من 68 سنة النهاردة بتحصد الزرعة بتاعتك. يا أحبائي دوت في قوانين الأرض في حكم يسقط أو قضايا تسقط بالتقادم. واحد مثلا عليه تهمة هرب كذا سنة خلاص سقطت القضية انتهى. لا، عند ربنا ما فيش قضية تسقط بالتقادم، ما فيش، اللي يزرع يحصد. ايه ده؟ تأديب يا أحبائي. وما ربنا يسيب الناس كده، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. ده إذا كان القانون ده موجود في الأرض. وبصوا الأباحية والاستهتار والوحاشة اللي سايدة في الأرض والكل يعلم هذا القانون. أبونا آدم أول ما ربنا خلقه أول مهنة اشتغل فيها آدم مهنة إيه؟ الزراعة. شمعنى؟ ما كان يشتغل أول مهنة راعي غنم؟ لا، ربنا قصد أن أول مهنة يمتهنها الإنسان الزراعة. ليه؟ عشان يعلموا القانون دوت، عشان يعلموا بتزرع حنطة تحصد حنطة، تزرع درة هتحصد درة، اللي بتزرعه بتحصده، حاجة ما فيش اتنين يختلفوا عليها. ما يزرعه الإنسان، حتى بولس لما ذكرها في الجديد قال الله لا يشمخ عليه، ما يزرعه الإنسان هي يحصد. طب أحصد يعني بعد سنة اتنين، بعد 68 سنة تحصد وماله؟ بس هتحصد. ده من جهة التأديب. طب من جهة التنقية، يعقوب ده ابن ربنا صح، ده قانون، لكن لولاد ربنا يتحول هذا القانون لسبب تنقية ولاده. أنا بعمل كده يعقوب عايز أفطمك عن محبة يوسف، زي ما قلنا عن رحيل نعيد الكلام على يوسف. ليس معنى هذا أن ربنا يعني يحزن عشان أب يحب ولاده، بالعكس، دي المحبة، دي من الله، المحبة من الله. أما المشكلة إيه؟ المشكلة أنه محبة الزوجة أو محبة الأولاد أو محبة الأب أو محبة الأم أو محبة النفس تغطي محبتي لربنا، هنا الخطر. أهم حاجة زوجتي؟ لا، أهم حاجة ربنا. أهم حاجة أولادي؟ لا، أهم حاجة ربنا. فلما تتحط المحبة في الترتيب بتاعها ما فيش مشكلة، زي ما قال أغسطينوس ترتيب المحبة، لكن لما الترتيب يتلخبط هنا يلزم التأديب. فربنا بيفطم يعقوب عن المحبة الغلط ليوسف. طبعا كصورة رمزية بقى أرى في يعقوب، شوفوا أب وجاله خبر موت ابنه بالطريقة الصعبة ديت، أرى فيها صورة لقلب الله الآب لما شاف اليهود بيتعاملوا بهذه الوحشية بهذه القسوة مع ابن محبته. إذا كان يعقوب الإنسان ناح وأبى أن يتعزى من شدة الحزن، أمال كان قد إيه قلب الله الآب وهو شايف ابن محبته على الصليب. برضه يا أحبائي أحب أطلع منها بدرس لينا. يعقوب حزين على ابن يوسف وناح وأبى أن يتعز، ولم يدر بخلد أو بفكر يعقوب في هذه اللحظة أن أنا هرجع أتقابل مع يوسف تاني، يعني نعيش اللحظة دلوقتي مع يعقوب، إيه خلاص أنا مش هشوف ابن يوسف ده تاني نهائي، فحزن وأبى أن يتعز. لكن طبعا إحنا عارفين في بقية القصة أن رجع يعقوب تقابل مع يوسف تاني. طب إيه الدرس بقى؟ الدرس يا أحبائي في فراق أحبائنا بالموت، قال لنا القديس بولس لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء ليهم. صح أنا فقدت فلان حسب الجسد، أب وأم، زوج، زوجة، ابن، ابنة، حبيب، حبيبة، أيا كان، لكن في رجاء إن هنتقابل تاني. يعقوب علشان ما كانش عنده هذا الرجاء ما كانش متصور يشوف يوسف تاني، فناح وأبى أن يتعز. لكن تصوروا لو إحنا رحنا ليعقوب في الوقت قلنا ليعقوب ما تخافش هترجع تشوف ابنك تاني، طب خلاص بقى في أمل، بقى في رجاء. طب احنا من جهة الراقدين لا تحزنوا قلبكين الذين لا رجاء إليه، هنرجع نقابلهم تاني. على هذا الرجاء بنودع أحبائنا أو بنحزن لفراقهم، بس مش أبى أن يتعزى، لا احنا بنتعزى على رجاء إيه؟ رجاء إن احنا هنتقابل تاني معهم. عشان كده قال لنا بولس لا تحزنوا قلباكين الذين لا رجاء، هم ما عندهمش رجاء مش هتقابلوا تاني. تقولي طب ما الأشرار هيتقابلوا في جهنم، هيتقابلوا في جهنم، بس مش هيبقى فيه مجال للتعزية، مش هيبقى فيه مجال للمحبة، مش هيبقى فيه مجال لتلاقي. عارفين القصة بتاعت الغني ولعازر؟ الغني في الجحيم، طب حواليه في الجحيم في قطار، طب عايز يبل طرف لسانه، ما قالش ليه الواحد من اللي حواليه يجي يعزيه، يجي طيب قلبه، ما كله في الهوى سوا زي ما بيقول، ما كله متألم، فموجودين مع بعض بس محدش بيعز التاني، محدش فاضل التاني، كل واحد فيه من الألام ما يكفيه. فالأشرار يا أحباء هيتقابلوا بعيد عننا مع بعض، بس حتى إن كانوا بيفرحوا بعض في الأرض هناك ما فيش، كل واحد في ألامه مكتفي، فمحدش فاضي لأخوه ولا حد يفكر إنه يشارك أخوه، لكن كل واحد مكتفي بما عنده من آلام. لكن الأحبة الأتقياء القديسين الأفاضل لا، ده في لقاءات مع بعض وفي ود وفي محبة وفي روابط حب تزيد وتقوى وتتعمق في السماء. علاقة حب ما بين زوج وزوجته في السماء إيه؟ لا دي تسمو 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 سمو عالي جدا، لكن ذات رابطة المحبة طبعا موجودة. مال ده إذا كنت وأنا في الجسد بحب زوجتي رغم محدودية الجسد وضعف، أمال لما أخلع الجسد إيه اللقاء الأرواح اللي يتوجه حب المسيح في الأبدية؟ ياه دي علاقة سامية جدا. عشان كده شفنا السيد المسيح وهو بيتقدم للآب يقول للآب ها أنا ذا والأولاد الذين أعطنيهم الرب. على مستوى كل علاقة روحية أو علاقة خدمة كل خادم يتقدم لإيه؟ والأولاد الذين أعطنيهم الرب، في دلة محبة. بولس يقول لهم أنتم إكليلي وفخري في يوم ربنا يسوع المسيح، دلة المحبة تقوى في السماء. فدي التعزية بتاعتنا أحباء، إن احنا هنرجع نتلاقى مرة أخرى لقاء ما بعد فراق. طيب وقفة أخرى بقى في تدابير الله. طب رب يعقوب بيحصد اللي زرعه ماشي، طب برضو قبل ما أقول ماشي أحبائي يعني برضو ما أنا لازم يعني أوضح الحتة ديت، لأنه في الحق المسيح عملها كتير وبيعملها كتير. صح في قانون ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، وده السائد، لكن هذا لا يمنع لأجل أمان الله إن مرات كتير الله يتدخل بصورة معجزية عند توبة الإنسان ليوقف الحصاد. أشهد بهذا في معاملات الله مع قديسين. يعني واحد زرع وتاب، مرات كتير يتدخل الله بطريقة معجزية. مش ده السائد ان الواحد يحصد، بس تدخل الله في مرات كثيرة وعفى الإنسان عن أن يحصد ما قد زرع بتوبة الإنسان، بس مش تملي ده السائد، لكن حصل وبيحصل. طيب أرجع للسؤال اللي أنا بسأله، يعقوب غلط وبيحصد، يعقوب بيتنقى من محبته الزيادة الغلط ليوسف ماشي، طب يوسف إيه ذنبه في الحدوتة ديت؟ ده الرجل اتخذ في الرجلين. طب أنا علشان أبويا يحصد الزرعة بتاعته تيجي على دماغنا؟ قال لكم أحبائي هنا بقى عزب ما أحلاك يا سيدي. فعلا ربنا ده عجيب 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 في تدابيره وفي أحكامه. فعلا التسبيحة بتاعت السماء حق وعادلة هي أحكامك يا ملك القديسين. صح يعقوب بيحصد اللي زرعه، أنا يوسف ذنبي إيه في الحدوتة ديت؟ قال لي لا، ده أنا أحول لك الأمر اللي حصل معك اعتباطا، هنسميه ظلما، مجازا هنسميه ظلما، أنت مالكش ذنب في اللي بيحصل، إحنا بنأدب أبوك. طب أنا يوسف ذنبي إيه؟ يقول لي كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أنت مالكش ذنب في الحتة ديت يا يوسف، صح، بس أنا هستخدم اللي بيحصل ده لخيرك لمجدك يا يوسف، يا مجدك يا رب. ايه رايكم في ربنا داود؟ ايه ده؟ ايه حكمه الله؟ ايه قدره الله؟ ايه ضبط الله للمسكون؟ شيء عجيب. يعني مش علشان يعقوب يحصد في السكه يتظلموا اثنين وثلاثه، ومعلش بقى ما هو القانون يعني لازم ياخد الحلو مع الوحش، لا لا لا، مفيش كلام عند ربنا، القانون يمشي بالضبط على يعقوب. طب واللي بيحصل مع يوسف؟ يقول له ده لاجل تنقيتك حبيبي، أبوك بيحس، طب وانت يا يوسف بتتنقى. حلو ربنا أحبائي، ما عنده الظلم إطلاقا، لكن يحول كل الأمور للخير. طبعا خير يوسف بقى هنسيب تكوين 39، تكوين 40، تكوين 41، المدة بتاعتهم 22 سنة، عشان نشوف ازاي الامر ده تحول لخير يوسف. دي مش موضوعنا، لان احنا مش بصدد التامل في حياه يوسف. طبعا عارفين بقى قصه يوسف، وازاي اتباع، وازاي كان في بيت فوتيفار، وازاي دخل السجن، وازاي فرعون حلم الحلم، وازاي رئيس السقان ساه سنتين. حلقات يا احبائي، حلقات حلقات جنب بعضيها، عشان في الاخر يتوج يوسف تاني راجل في مصر بعد فرعون. طب نرجع لصاحب الرحلة يعقوب. في ال 22 سنة دول لكم أن تتخيلوا حياة يعقوب، نائح أبى أن يتعزى عن ابنه يوسف. بالتأكيد بقى في ال 22 سنة دول بدأ يعقوب يسترجع، أكيد يا أحبائي أكيد، لأني دائما بقرأ في الناس القديسين أنه تملي بيقعدوا يتفكروا في سلوكهم وفي أفعالهم. أنا عملت كذا وحصل كذا، طب ده ربنا بيعلمني كذا، طب ده أنا استفدت من الموضوع ده كذا، هكذا أحباء كل القديسين. الأيام ما بتمرش بالنسبة لهم هو يوم بيطوي يوم وسنة بتطوي سنة، لا 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 لا، يمكن وقت الحدث هو مش مدرك. لكن في 22 سنة هدى يعقوب وبدأ يراجع نفسه، إيه اللي حصل؟ ده أنا عملت مع أبويا، ده أنا بجني، ده أنا استاهل، ده أكيد أكيد يا أحبائي أكيد، القديسين كلهم كده. في نهاية ال 22 سنة دول وصلنا لتكوين 42 بالنسبة ليعقوب. انقطعت سيرة يعقوب 39 و40 41 سفر التكوين، رجعت نسمع تاني عن يعقوب في تكوين 42. جيهم 7 سنين الخير زي ما فسر يوسف، وبدنا ندخل في أول سنتين في سني الجوع، فالمجاعة مالت الأرض كلها، فيعقوب مش لاقي ياكل. فتكوين 42 يقول ان هو بعت ولاده علشان يشتروا حنطة من مصر. جيهم اخوات يوسف 10، طب ال 11 فين؟ يوسف السيد، بس طبعا اخواته مش عارفينه. طب نمرة 12 فين؟ بنيامين، ده فين ده؟ ده معبوف، انت يعني خدت يوسف خلاص سيبوه للتاني بقى. فبعت 10 من ولاده واحتجز بنيامين عنده، عملهم يوسف بكفاء. انا حسيب مرة عظم مش هتبقى معاكم طبعا لان انتم مالكمش دعوة دلوقتي بحياة يوسف، حكمة الجفاء اللي يوسف عامل بيها اخواته مش موضوعنا دلوقتي. قال لهم جواسيس انتم، طبعا يوسف عارف اخواته لكن هم ما عرفوهوش، قال لهم انتوا جواسيس جايين تتجسسوا الارض. فببساطة قالوا لا يا عم ده احنا غلابة، ده احنا 12 اخ لابونا، هو ذا الصغير عند ابينا اليوم وواحد مفقود. ليه قال واحد مفقود؟ ما احنا اصل احنا بايعينه للاسماعيليه، احنا عارفين ما ماتش، هو مفقود ما نعرفش هو فين دلوقتي. فيسأل لهم لا انتوا كذابين وانا مش مصدقك، وحطهم في الحبس 3 ايام، وبعد 3 ايام طلعهم قال لهم انا انسان خائف الله، انا بصراحه حاسس ان انا كده هظلمكم، فانا هحبس منكم واحد وتروحوا تجيبوا لي اخوكم اللي انتوا بتقولوا عليه الصغير اللي مع الاب دوت. عشان أتأكد أن أنتم مش كذابين. طبعا مشاعر يوسف عايز يطمن على كوب يمين ومش قضيتنا برضه. فلما بدأ يوسف يزنق عليهم في بداية اللتان بيقول لهم جواسيس أنتم؟ قالوا له نحن أمناء، نحن جواسيس، احنا ناس حقانيين. لما ضيق عليهم يوسف الحصار وحبسهم وبعد كده طلعهم وقال لهم هحبس واحد منكم، فبدوا يتكلموا مع بعض قالوا ايه، حقا اننا مذنبون الى اخينا الذي راينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقه. بيفتكروا حادثه حصلت من كام؟ 22 سنه. يوسف اتباع عنده 17 سنة، وقف قدام فرعون عنده 30 سنة، يبقى عدنا 13 سنة. جيهم 7 سنين شبع، بقينا 13 و7 20 سنة. أول سنتين في الجوع زي ما يوسف قال لإخواته، يبقى بقينا 22 سنة. يوسف لما زنق عليهم بيفتكروا غلطة عملوها من كم سنة؟ 22 سنة. حقا إننا مذنبون إلى أخينا. أخونا مين؟ أخونا يوسف. إمتى الكلام ده؟ ده من 22 سنة. وتوكم مفتكرين، توكم حاسين، 22 سنة ضميرهم مرتاح، لم يؤنبهم لم يبكتهم ونسيوا الموضوع. فربنا زنق عليهم جاب لهم ضيق عشان يفكرهم بالخطية الإيه؟ القديمة. فافتكروا قالوا فعلا ده احنا غلطانين، اللي عملناه مع أخونا من 22 سنة النهاردة بن إيه؟ بنحصده. أخونا بكى، بكى قدامنا وإحنا ما رحمناهوش، أدينا النهاردة بنبكي أمام سيد الأرض وهو مش راضي يرحمنا. إيه يا أحبائي؟ فهمنا بقى كل واحد في حياته بقى في ضيق. ليه في ضيق؟ ها مزاج ربنا؟ لا مش مزاج ربنا، مش غاوي ربنا ينكد علينا يا أحبائي. أمال إيه؟ بيقول لي راجع نفسك. عفل ما يكون في دمل ومليان صديد وحاجات مش نظيفة، يجي الدكتور يعمل إيه؟ يدوس يدوس ويقعد يحصر كده في الإيه؟ في الصديد عشان يطلع. طب لو سبناه الصديد ده يملك جسمه كله ممكن يموت. أصلاً ربنا كده يحصر فين يزنق فين؟ إيه 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 بتعمل إيه يا رب؟ مالك إيدك اشتدت عليا ليه؟ يقول لي علشان أطلع الصديد اللي جواك. في خطية جواك انت ما قدمتش عنها توبة، انت ما اعترفتش بيها. احنا لما كلمناك في الموضوع دوت قلت ان نحن ابرياء، نحن غير مذنبون. طب لما الضيقة حصلت الواحد انا غلطان، بس مش عايزين اكتر من كده. فهمنا احبائي ليه ايد ربنا بتشتد علينا يا احبائي؟ صدقوني يا اخواتي كل ما يضى الله تقص على انسان ارجع ايه يا رب في حاجه، ما هو مش اعتباطا يا احبائي، ما بيحطناش على الدولاب ويلفف فينا كده هو مزاج، لا في حاجه بيصلحها، في تاديب ربنا بيادبنا ليه، في صوت ربنا بيتكلم مره واثنين والانسان لا يلاحظ. طب عايز يسمع ايه؟ حقا اننا مذنبون الى، بس فعلا ربنا غلطان، بس خلاص بس خلصت. لو قلنا دي من الاول ما كانش الموضوع يستلزم الضيقة الشديدة ديت. كانت النتيجة ان يوسف حبس اخوهم شمعون وقال لهم روح انتوا هات اخوكوا اللي بتقولوا عليه عشان اصدق ان انتم ناس ايه؟ ناس مش كذابين. طبعا كثر التساؤل اشمعنا شمعون؟ قد يكون شمعون هو صاحب الحدوتة بتاعت زمان، هذا هو صاحب الأحلام هلما نقتله. فربنا بيأدب شمعون بزيادة لأنه كان هو على ما يبدو اللي بيقود إخواته للشر. وطبعا مش مستبعدة عن روح الكتاب لأن لقينا شمعون ولاوي لما أختهم دينا اعتدي عليها هم اللي خططوا الانتقام من أهل شكيم، يعني في سابقة قديمة لشمعون إن يعني يعرف يخطط وينتقم كويس، فعلى ما يبدو إن هو كان صاحب المؤامرة ضد يوسف. طيب نرجع لأبونا يعقوب، راحوا ليعقوب باختصار قالوا له إن الراجل قال لنا كتو كتو لازم ناخد بنيامين عشان الراجل يتأكد إن إحنا مش كذابين. طبعا يعقوب صعب إنه يسيب مين؟ يسيب بنيامين. هم نفسيهم لما بيفتحوا العدال بتاعتهم القفف أو الشويلة بتاعت القمح، كل واحد لقى في فم عداله، يعني في القفة لما فتحها لقى الفلوس الفضة اللي هو دفعها. فيقول الكتاب: طارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم من بعض قائلين: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ فمين الأول القصة؟ احنا خدنا القمح وروحنا، بنفتح القفف بتاعتنا لقينا الفلوس جوه الشويلة. قالوا: ده احنا لما رحنا للراجل وبيقول لنا انتوا جواسيس، وقلنا له: يا عم احنا مش جواسيس، الراجل ما صدقناش وكان عايز يحبسنا وفي الاخر حبس شمعون. هما لما نرجع له دلوقتي ويكتشف ان احنا خدنا القمح وما سددناش الفلوس، هيصدق ان نقول له احنا رحنا فتحنا الشويلة لقينا الفلوس جوه؟ ده الراجل هيموتنا لو شافنا تاني. طارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ طب انا اسال سؤال، اللي عمله ربنا ده خير ليهم؟ طبعا خير، خدوا قمح وخدوا فلوس. لكن الضمير المثقل بالخطيه لا يرى في نعم الله واحساناته عطايا، بل يراها تاديب من الله. بصوا وحشة الضمير لما يكون مثقل بالخطية، يعني اللي حصل معاهم ده خير، دي نعمة، ده انتوا تشكروا ربنا، ده احنا خدنا القمح وخدنا الفلوس بتاعتنا. ما هو بالعكس، احنا ادينا للراجل الفلوس وهو جاب لنا الشوله من المخزن، يبقى ازاي الفلوس اتحطت؟ ده ربنا رجع لنا فلوسنا. فبدل ما تصير هذه الحادثة تسبيح وتمجيد وشكر واعتراف بنعم الله علينا، لأن إحنا أصلاً ضميرنا تعبان بسبب الخطية فرأينا في هذا الحدث، بدل ما نرى فيه خير رأينا فيه شر. شفت يا حبيبي لما الإنسان ما يكونش متصالح مع الله، شفت لما يكون الضمير مش متنقي مش متطهر بدم المسيح، ربنا يعمل لنا خير وإحنا نرى في الخير شر وتأديب وحزن. ربنا يقول لنا: ده نعمل لكم خير. مرات كتيرة يا أحبائي بسبب أنه ضمير الإنسان مش متنقي، فمش قادر يميز حتى عطايا الله، مش قادر يدرك الصلاح اللي فيها. طبعا هي بقى صارت رمز لطيف، مش هدخل في تفاصيله، لكن القمح رمز لمين؟ حبة الحنطة إن لم تموت فهي تبقى وحدها، الحنطة دي المسيح خبز الحياة. طب إحنا روحنا ناخد خبز الحياة، طب ينفع ندفع فيه فلوس؟ لا، فلوسي هو الخلاص اللي عمله المسيح، الشبع اللي بيشبعنا به المسيح، الحنطة اللي بيطعمنا بيها المسيح اللي هي جسده، ديت في مقابلها فلوس تدفع؟ لا، هلما اشتروا بلا فضة وبلا ذهب، اللي عايز يجي ياخد. طب ندفع ايه؟ ما تدفع ايه يا عم؟ هو عطية المسيح ديت يعني في مقابلها مبلغ يدفع؟ طبعا هي رمز للخلاص. المهم رجعنا ليعقوب، شيخ بقى عنده 130 سنة، قالوا له ما فيش حل غير ان احنا ناخد بنيامين، يا اما نموت من الجوع. قال لهم يعقوب: اعدمتموني الاولاد، يوسف مفقود. ايه ده؟ ده قلب الاب، قلب الاب. بعد 22 سنة احساس يعقوب: لا، ابني ما ماتش، ابني عايش، رغم ان انا شفت القميص. أرى في هذا إحباء أن يعقوب فهم الدرس، أرى في كلمة يوسف مفقود أن يعقوب فهم، قال: لا، ده أنا ربنا بيأدبني، ده اللي أنا عملته فأبويا إسحاق بيتعمل فيه، يوسف ما ماتش، ده بس شدت ودن من ربنا. بصوا إيمان يعقوب، يوسف مفقود، ما قالش يوسف مات، رغم أن أنا شايف القميص بإيدي من 22 سنة. لا 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 لا، أنا بديت أفهم معاملات الله، بديت أفهم إيه اللي بيحصل، أنا ربنا بيأدبني، أصلا غلط، أصلا استاهل. يوسف مفقود، ما ماتش يوسف. وشمعون مفقود، شمعون موجود في السجن هناك، متأكدين منها ديت. وبنيامين تأخذونه، وكمان عايزين الولد الصغير. صار كل هذا علي. مرات كتير يا أحبائي لما يد التأديب بتزيد على الإنسان ينطق كلمة يعقوب: صار كل هذا علي. يا رب ده كده كتير أوي، أنا مش قادر كده.
قال هبولس تثقلنا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة، صار كل هذا علي. صدقوني يا أحبائي، لما بيصل الإحساس بالإنسان في التجربة إنه فعلا يعني صار كل هذا علي، لما تزيد الضيقة قوي يبقى ده وقت الفرج. لما يظلم من الليل ظلام دامس يبقى دي الساعة اللي بتسبق الفجر. يبقى نتوقع إن حيبتدي يعقوب يجني ثمار طيبة، خلاص زمن التأديب خلص. خدوها كده مبدأ يا أحبائي، الضيقة تبتدي تزيد 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 لغاية ما الإنسان بقى يقول الكلمة دي، صار كل هذا علي، ده كده بقى يعني أنا مش محتمل. بس مش دلع أول ما ربنا يلمسني أنا مش محتمل، لا حيسيبني، لغاية ما فعلا فعلا يشوف ربنا إن أنا استويت خلاص. لو زود ربنا يعني ثقل صغير هتخوض نفوسنا في طريق الباس، يبقى هو ده الوقت اللي إيه اللي هتتفك في الضيقة. صارت دي خبرة القديسين يا أحبائي، الضيقة تزيد 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 لما تزنق يعني من كل الجوانب واصرخ فعلا بحق صار كل هذا علي، يبقى معناها الفرج إيه؟ الفرج قرب. سلب ابنه بنيامين ونزلوا مصر وشاف يوسف بنيامين وسجد أخوات يوسف أمامه تاني مرة عشان يتحقق الحلم، وأبو يوسف أعلن نفسه لإخواته، تفاصيل بقى في قصة يوسف مش مجالها، وقال لهم روحوا نادوا أبويا يعقوب. فرجعوا الإخوات يقولوا لأبوهم إن يوسف حي. يقول الكتاب تكوين 45 يعقوب لما سمع قالوا له يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر. صار الرجل 22 سنة ما فيش خبر عن ابنه، وابنه يعتبر في إعداد الأموات، خلاص جاي له النهاردة خبر بيقول له يوسف حي بعد وهو متسلط على جميع أرض مصر. يعقوب ما صدقش، فجمد قلب يعقوب لأنه لم يصدقهم، يعني كأن كده قلبه كلمة جمد قلبه، يعني عارفين الواحد لما من الفرحة كده قلبه يقف، يعني خبر ما يتصدقش. هكذا يا أحبائي استقبل أبائنا الرسل واستقبلت أورشليم خبر القيامة، هم شايفين المسيح متعلق على الصليب وبإيدينا حطناه في القبر، ففي فجر الأحد صار صراخ وذا المسيح قد قام، محدش صدق، معقولة يسوع بعد حي؟ المسيح اللي مات يوم الجمعة اللي احنا دفنينه بإيدينا أم من الأموات؟ بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكر عند القبر ورأينا منظر ملائكة قائلين إنه قد قام. مش معقول. فبقى خبر إن يوسف حي يمثل خبر الكرازة بقيامة المسيح، حدش مصدق، معقولة؟ فقال إسرائيل كفى يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. خلاص أنا مش عايز أكتر من كده، راح شوف ابني. وبدون ما يفكر راح واخد نفسه ونزل على مصر، لغاية ما وصل حتة اسمها بئر سبع راح واقف. قال إيه اللي أنا بعمله دوت؟ إيه اللي بتعمله يا عم؟ أب وسمع ابنه المفقود بقاله 22 سنة حي، راح شوف ابني. قال لا أنا تسرعت. إيه يا عم يعقوب؟ قال أنا ما سألتش ربنا. فين؟ في بئر سبع، راح واقف. أنا بختم بالحتة دي أحبائي بس أرجوكوا يعني نحسها بالروح. يعقوب قاعد 22 سنة ابنه في حكم الأموات، جاي له خبر إن ابنك حي في مصر. الرجل بدون ما يفكر بدافع الإبوة قام يجري راح شوف ابني. غلط؟ لا ما غلطش. أب وسمع إن ابنه حي بعد 22 سنة، بس في نص السكة وقف يعقوب. قال إيه ده؟ إيه اللي أنا عملته دوت؟ ده أنا الأول لازم أسأل ربنا. فراح واقف في بئر سبع وقدم ذبايح، قال له رب أنزل ولا منزلش؟ اللي بتعمله يا يعقوب ايه رايكم؟ قد ايه بقى يعقوب اتغير؟ خلاص ما بقاش يعقوب الانسان المندفع، ما بقاش يعقوب الانسان اللي يمشي ورا فكره ورا مشاعره. لا الاول اساله هو، طب ده ابنك يوسف ابن رحيل. قال لك لا 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 هو عندي اهم، ايه اروح ولا ما اروحش؟ ايه تاديب ربنا بقى؟ النهارده يوم التخرج من مدرسه الالم، النهارده اليوم اللي بيتوج فيه يعقوب بياخد الماجستير بتاعته الدكتوراه بتاعته. قال لا 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 أنا ما تصرفش من دماغي تاني أبدا، لا يوسف ولا رحيل ولا غيره، أنا أسأله هو، هو الأول. فوقف يسأل ربنا، فربنا قال له لا تخف من النزول إلى مصر، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أسعدك أيضا. اطمن يعقوب وراح إيه نكمل الرحلة. إمتى الوقفة ديت يا يعقوب؟ قال الوقفة دي كانت في بئر سبع. أنا اتحركت من حران ونازل على مصر، في بئر سبع انتبهت. شو معنى بئر سبع؟ لأنه عند بئر سبع أبوه إسحاق حصلت مجاعة، وعند بئر سبع وقف يسأل ربنا أنزل لمصر ولا منزلش. ربنا قال له ما تنزلش. فلما يعقوب جه في المكان افتكر أنا أبويا جه الحتة دي وكان نازل مصر برضه، طب عمل إيه يا أبويا؟ سأل ربنا. راح وقف يسأل ربنا. شوف أحبائي القديسين إزاي الأماكن، إزاي الأحداث تخليهم يقعدوا يرجعوا. مش واحد ماشي في سكة يعني زي ما بيقولوا دلو في سنانه، لا، كل شوية يقف، أنا صح ولا غلط؟ أكمل ولا ما أكملش؟ طب اللي أنا فيه دوت يتفق مع مشية ربنا ولا ما يتفقش؟ بصوا القديسين يا أحبائي كل لحظة يقف يراجع نفسه، يراجع السكة بتاعته، يشوف أباءه عملوا إيه القديسين، يشوف معاملات الله في القديم، الموقف اللي زي دوت كانوا بيعملوا فيه إيه. حلو يا أحبائي، يا ريت في حياة كل منا تبقى فيه محطة اسمها بئر سبع. بلاش نندفع يا أحبائي ورا عواطف بشرية، ورا فكر بشر، ورا فكر ناس، ورا السائد والمنطق والدنيا كلها بتعمل كده احنا هنشز. لا لا لا، الكلام ده ما فيش مع اولاد ربنا. اولاد ربنا عندهم حتة اسمها بئر سبع، يقف يا ربي اروح ولا ما اروحش، رغم ان صوت العقل بيقول روح، رغم عاطفة الابوة بتقول روح، رغم انه ما فيش واحد في الدنيا هيقول ان اب رايح يشوف ابنه بعد فراق 22 سنة هيشوبه شائب. لا لا لا، الكلام ده ما فيش معايا، انا اسأله هو. ايه رأيك يا احبائي، عندنا محطة بئر سبع في حياتنا ديت ولا احنا مندفعين؟ بصوا التغير اللي حصل في حياة يعقوب، فربنا طمنه قال له يعقوب ايه انزل ما تخافش انا معاك. طب انت قبل كده قلت لإسحاق ما تنزلش. هو ربنا عنده يعني سكة ثابتة كل الدنيا عند بئر سبع انزلي، كل الدنيا عند بئر سبع اطلع؟ لا 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 لا، واحد ينزل واحد يطلع، واحد ربنا يقول له ماشي واحد ربنا يقول له لا. ليه؟ اللي يناسب ده حاجة واللي يناسب ده حاجة. وتقابل يا أحبائي، سيب لكم بقى المشهد فكروا بقى فيه، لقاء يعقوب بيوسف، تكوين 46. وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا، فقال إسرائيل ليوسف أموت الآن بعدما رأيت وجهك إنك حي بعد. قدي يا أحبائي الأشواق، وخصوصا إنها مكللة بموافقة من السماء. اللقاء دوت مش بس مجرد مشاعر أبوية، لا، ده ربنا يعني ختم على الأمر دوت وقال له روح. قدي كان اللقاء بقى ما بين يعقوب وما بين ابنه يوسف. إن كنت أرى في يعقوب النفس اللي ربنا قاعد يؤدب فيها في برية العالم، اللي قاعد يلففها على دولاب الفخاري، فأرى في هذا اللقاء لقاءنا بيوسفنا الحقيقي بالسيد المسيح في آخر الأيام. بصوا اللقاء ما بين النفس البشرية وما بين المسيح. وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا، أشواق لقاء النفس بالمسيح، فرحة النفس بعد انتهاء غربة العالم، بعد ما تأدبت في العالم، بعد ما تشكلت على صورة خالقها. جه اليوم ده، إيه دي صورة الأبدية، دي صورة المجيء الثاني، دي صورة لقائنا بمسيحنا حبيب نفوسنا. عشان كده قال لنا القديس يوحنا، يوحنا الأولى، كل من عنده هذا الرجاء، رجاء إيه؟ رجاء لقاء المسيح دوت، به يطهر نفسه كما هو طاهر. كل اللي حاطط في قلبه إن في يوم هتقابل مع المسيح، مهما طال الزمن، مهما طالت غربتي، مهما التجارب لففت فيا، في النهاية أنا هقابله. كل من عنده هذا الرجاء، به بهذا الرجاء يطهر نفسه. ليه يطهر نفسي؟ عشان لا أخجل منه في مجيئه، عشان ما اتكسفش يوم ما تقابل معاه. كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما إن ذاك طاهر، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.